الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10 أيام. عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما قالت: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه.
صفرة خلوق أو غيره،
أحسن الله إليك. فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في باب المنهيات، إما جاء النهي عنه في الشرع في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من جملة هذه المنهيات نهي المرأة عن الإحداد على ميت فوق 3. نهي المرأة عن الإحداد على ميت فوق 3، يعني إن مات والدها أو مات أخوها أو مات عمها أو نحو ذلك، لا يجوز لها، هذا منهي عنه، لا يجوز لها أن تحد عليه فوق 3 أيام، يعني 3 أيام فما دون رخص لها فيها لما تجد في نفسها من لوعة الفقد وشدة الفراق وألمه، رخص لها في حدود 3 أيام، لكن ما زاد على 3 أيام لا يجوز، هذا منهي عنه. ما زاد على 3 أيام منهي عنه، كما سيأتي معنا في الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج، فإنها تحد 4 أشهر و10 أيام، تحد 4 أشهر و10 أيام. والحداد حاصله الامتناع من الزينة، حداد هو الامتناع من الزينة. والمرأة المحادة لفقد زوج يكون لإحدادها 4 أشهر و10، في هذه المدة تمتنع عن 5 أمور، في هذه المدة تمتنع عن 5 أمور: الأول عدم الخروج من بيت زوجها الذي مات عنها فيه، إلا أن يكون هناك ضرورة أو حاجة داعية إلى ذلك، وإلا الأصل أن تمكث هذه المدة في بيت زوجها. والأمر الثاني، تمتنع من اللباس الذي هو يعد لباس زينة وتجمل، لا تلبس ذلك، وإنما تلبس ما شاءت من الثياب التي لا تعد من ثياب الزينة. والأمر الثالث، ألا أن تمتنع عن الطيب، لا بخور ولا غيره، تمتنع عن الطيب في هذه المدة. ورخص لها إذا اغتسلت من حيضتها أن تمس يسيرا من الطيب أو قليلا منه حتى يذهب عنها رائحة الحيض، رائحة الدم. والأمر الثالث، نعم، الأمر الرابع، ألا تستعمل الخضاب، الحنة والكحل ونحو ذلك، أيضا الأشياء المستجدة الآن في تزين المرأة، لا تستعمل شيء من ذلك. والأمر الخامس، أيضا تتجنب لبس الحلي من الذهب أو الفضة أو غير ذلك مما تتزين به المرأة. فالحداد هو هذا، امتناع المرأة من هذه الأشياء هذه المدة إذا مات عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام. أما غير الزوج، والد أو ولد أو عم أو غير ذلك من أو جد أو غير ذلك من القرابات، فإنه رخص لها في حدود 3 أيام فقط، لا تزيد عليها. إن زادت على 3 أيام فإنه يحرم عليها، يحرم عليها ذلك. ولهذا أورد المصنف رحمه الله هذه الترجمة في باب المنهيات، وساق هنا حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما أنها دخلت على أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان رضي الله عنه، فدعت بطيب، طلبت طيبا فيه صفرة خلوق أو غيره، يعني طلبت نوعا من أنواع الطيب، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، أي دهنت نفسها من هذا الطيب، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة، ما كنت يعني محتاجة للطيب أو راغبة في أن أتطيب، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. فهذا حرص منها رضي الله عنها على العمل بالسنة، العمل بالماثور، العمل بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك أيضا تقول زينب بنت أبي سلمة: دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فصنعت مثل ما صنعت أم حبيبة، دعت بطيب فمست منه ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة، يعني لا لست عن رغبة في الطيب أو حاجة إلى الطيب، وإنما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. حاصل ذلك أن من المنهيات التي جاءت بها السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نهي المرأة أن تحد على غير ذي زوج فوق 3 أيام. نعم.
قال الشارح: والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: فيه دليل على تحريم الإحداد على غير الزوج ووجوب الإحداد في المدة المذكورة على الزوج. قال ابن بطال رحمه الله: الإحداد امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي الجماع، وأباح الشرع للمرأة أن تحد على غير زوجها 3 أيام لما يغلب من لوعة الحزن ويهجم من ألم الوجد. قال المصنف رحمه الله: باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد. قال عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. متفق عليه.
هذه الترجمة جمع فيها جملة من المنهيات التي جاء الشرع بالمنع منها والنهي عنها وتحريمها. الأول: بيع الحاضر للبادي. البادي هو الرجل الذي جاء من البادية يحمل شيئا من السلع ليبيعها في الحاضرة، إما أقط أو شيء من الماشية يريد أن يبيعها أو غير ذلك. فجاءت السنة بنهي الحاضر أن يبيع للباد، بمعنى إذا جاء صاحب البادية معه سلع يريد أن يبيعها لا يأتي إليها أحد من أصحاب المحلات المقيمين ويقول لها: لا تبعها سريعا، أنت سترجع، لأن ما يصبر، يعني يرجع إلى ماشيته ويرجع إلى أولاده، يقول له: لا تبعها سريعا، لأنك إن بعتها سريعا ذهبت رخيصة، تركها عندي أبيعها لك على مهل، لأن إذا جاء المحتاج إليها سيأخذها بأرخص بثمن ولو كان غالي، لكن إن باعها صاحب البادية وهو يريد أن يمشي تباع رخيصة. فإذا قال له صاحب الحاضرة: اتركها عندي لا تستعجل وأنا أبيعها لك على مهل وأحفظ لك النقود إذا جئت مرة أخرى أعطيك، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه، لأن يعني مثل ما سيأتي معنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أو كما جاء في الحديث قال: اتركوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فيبيع البادي ما عنده بنفسه، يبيعه ما عنده بنفسه، وفي الغالب هو ما يريد أن يجلس أسبوع أو أسبوعين، يعني يريد أن يبيع ما عنده في يوم أو يومين ويرجع لمصالحه لماشيته وأهله وأموره. فجاء النهي عن ذلك، وجاء النهي أيضا عن تلقي الركبان. يا تلقي الركبان، الركبان من يأتون بالسلع للمدن، يأتون بالسلع من الخضار أو الفواكه أو شيء من هذا القبيل، فيتلقاه في مدخل المدينة قبل أن يدخل، يقابله ويقول له مثلا: أنا أريد أشتريها منك. وربما قال له: السوق الآن كاسد والناس قليل في السوق، أو يزهده من الذهاب إلى السوق فيشتريها منه. والغالب أنه يصنع ذلك احتيالا حتى يأخذها منه برخص ويبيعها في السوق بثمن أغلى. فجاء النهي عن ذلك لما فيه مضرة من المضرة بالركبان. وعادة أو ذاك في ذاك الوقت الركبان إذا جاءوا إلى المدن يأتون مجيئهم يأخذ منهم وقتا، وإذا جاءوا إلى المدن لا يعرفون حال السوق، لا يعرفون حال السوق ولا يعرفون قيم السلع ولا يعرفون كثرة الناس أو قلتهم في السوق، أو إقبالهم على هذه السلع أو عدمه، ما يعرفون ذلك. فإذا تلقاه أحد وأظهر له النصح، قال له السوق كاسد ولا فيه ناس ولا والأسعار رخيصة، دعني أخذها منك وترجع الآن لأولادك محتالا عليه، فجاء النهي درءا لهذه المفسدة، مفسدة الاحتيال. مع أنه في زماننا هذا تغيرت الأمور، يعني الركبان يعني مع وسائل الاتصال الآن الحديثة، قبل أن يتحرك من خيمته أو من باديته أو من مصالحه، قبل أن يتحرك يسأل ويراسل ويعرف ماذا في السوق. يعني الأمر اختلف الآن في هذا الزمان. قال والبيع على بيع أخيه ومثله كذلك الشراء على شراء أخيه، هذا كله منهي عنه. يبيع على بيع أخيه، يعني يأتي مثلا شخص إلى السوق ويتفق مع صاحب المحل على شيء ويشتريه منه ويدفع له الثمن، فيقابله شخص يقول له بكم اشتريته، أرجعه وأنا أعطيك أحسن منه بثمن أقل أو نحو ذلك، هذا من البيع على بيع أخيه. وكذلك الخطبة على خطبة أخيه، إن علم أن أخاه تقدم إلى امرأة لنكاحها لا يحل له أن يتقدم لها إلا أن يأذن، يعني يستأذن منه ويأذن له، أو يرد، يعني لا يقبله أهل الزوجة ولا تقبله المرأة المقصودة فيرد، فله حينئذ أن يتقدم. فجمع هذه في هذه الترجمة جملة من المحرمات والمنهيات، وكل هذه المنهيات ترجع إلى أمر مهم جدا اعتنت به الشريعة، والمحافظة على أخوة الإيمان، أخوة الإيمان والتآخي، والابتعاد عما يوجد العداوة والبغضاء ونحو ذلك. ولهذا في الحديث قال لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، لأن هذه أشياء تؤثر في الأخوة الإيمانية. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه، وإن كان أخاه لأبيه، وهذا وإن كان أخاه لأبيه وأمه هذا تأكيد للنهي، تأكيد للتحريم والمنع، أنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للباد. نعم.
قال الشارح رحمه الله صورة بيع الحاضر للباد أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع، فيأتيه البلدي فيقول ضعه عندي لأبيعه على التدريج بزيادة سعر، وذلك إضرار بأهل البلد. قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق، متفق عليه.
وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي السلع حتى يهبط بها إلى السوق، يعني حتى ينزلها أصحابها إلى السوق ويراها الجميع، لكن لا يتلقاها قبل أن يدخل المدينة ويشتريها من، لأن هذا فيه غرر بغرر بهذا الجالب للسلعة من البادية، وأيضا فيه مضرة لأهل السوق، أنه يأخذها في مدخل المدينة بسعر رخيص، يخدع فيها هذا الرجل من البادية وينزل بها هو في السوق ويبيعها على أيام بسعر أغلى، ففي مضرة على أهل السوق وفيه غرر يتعلق بالجالب لهذه السلعة من البادية. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث النهي عن تلقي الركبان، لما يحصل به من الغرر على الجالب والضرر على أهل السوق.
يعني في مفسدتين، مفسدة تتعلق بالجالب في غرر تغرير به، وفي مفسدة على أهل السوق مضرة عليهم لأن ستباع عليهم هذه السلعة بقيمة أغلى. نعم.
قال رحمه الله: وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار.
سيده يعني صاحب الجلب، سيده أي صاحب الجلب، إذا أتى السوق وجد أن الشخص أخذها منه رخيصة وتباع بثمن غالي فهو بالخيار، إن شاء أن يسكت ويمضي البيع وإن شاء رد البيع، هو مخير. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. فقال له طاووس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه.
ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه جمع ما جاء في حديث أنس وحديث ابن عمر، أن حديث أنس فيه النهي عن بيع الحاضر للباد، وحديث ابن عمر عن تلقي الركبان، وحديث ابن عباس جمع الأمرين، جمع هذين الأمرين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: السمسار الدلال. قال البخاري رحمه الله: باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن المنير وغيره: حمل البخاري النهي عن بيع الحاضر للباد على معنى خاص وهو البيع بالأجر، أخذ من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما وقوى ذلك بعموم أحاديث الدين النصيحة، لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالبا، وإنما غرضه تحصيل الأجرة، فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للباد بغير أجرة من باب النصيحة. انتهى كلامه. قال: وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل فلينصح له. رواه البيهقي. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي جملة من المنهيات التي جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عنها. الأول النهي عن أن يبيع حاضر لباد، وهذا تقدم معنا. والثاني التناجش، ولا تناجشوا. والنجش هو أن يزيد في السلعة من غير قصد الشراء، وإنما يقصد بذلك أن ينفع صاحبه صاحب السلعة أو يضر بالمشتري، هذا يسمى نجش، يعني يزيد في السلعة ولا يريد شراءها، وإنما يريد أن يرفع قيمتها تنفيعا لصاحبه أو إضرارا بالمشتري، فهذا محرم. والأمر الثالث قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، وهذا تقدم. والأمر الرابع: لا يخطب على خطبة أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه، إن علم أن أخاه تقدم إلى امرأة لينكحها ينتظر أو يستأذن، إما أن يستأذن أو ينتظر، يستأذن من هذا المتقدم أو ينتظر جواب المرأة وأهلها من حيث القبول أو الرد، إن قبلوا انتهى الأمر، وإن ردوا فله حينئذ أن يتقدم لخطبتها. والأمر الخامس، لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، لتكفأ ما في إنائها يعني الحياة الزوجية، لأنها في حياة طيبة مع زوجها، فإذا سألت طلاق أختها كفأت ما في إنائها، يعني أضاعت عليها هذه الحياة الزوجية التي كانت متهنية بها. وخطبة يعني سؤال المرأة طلاق أختها، هذا له حالات، يعني مثل أن يتقدم رجل لخطبة امرأة وهو متزوج فتقول أنا أقبل لكن أشترط أن يطلق زوجته الأولى، هذا ما يجوز، هذا داخل في النهي، أن تقول أنا أقبل، أو يكون عنده زوجتين فيحصل من إحدى الزوجتين شيء من الفتور في العلاقة وتريد أن تخرج من حياته، ثم تقول له أنا مستعدة أن أبقى معك بشرط أن تطلق فلانة التي ضرتها، هذا لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. في الرواية الأخرى فيه النهي عن التلقي، هذا أيضا سبق مر تلقي الركبان، والنهي عن أن يبتاع المهاجر للأعرابي. المهاجر المقصود به من هجر البادية وسكن في الحاضرة، يعني كان في البادية ثم هاجر، ترك البادية وسكن في الحاضرة، فهذا الذي سكن في الحاضرة واستقر فيها لا يجوز له أن يبيع مثل ما تقدم، ولو كان لأخيه من أمه وأبيه. وأن تشترط المرأة طلاق أختها، يعني إذا تقدم لخطبتها تقول وافق لكن بشرط أن يطلق زوجته، هذا يحرم. وأن يستام الرجل على صوم أخيه، يستام الرجل على صوم أخيه. ونهى عن النجش والتصلية، النهي عن صوم الرجل على صوم أخيه هذا مثل ما تقدم، يعني النهي عن البيع على بيع أخيه، والنهي عن الشراء على شراء أخيه. ونهى عن النجش، هذا تقدم، الزيادة في ثمن السلعة من غير قصد إرادة الشراء. والتصلية أيضا منهي عنه، وهو أن يبقي الحليب في الضرع لا يحتلبه ليوم أو يومين، ثم ينزلها السوق وتكون ممتلئة حليبا، فيظنها المشتري أنها كذا دائما ممتلئة بالحليب، فهذا نوع من الغش، هذا نوع من الغش والخديعة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله ولا تناجشوا، النجش هو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. قال البخاري رحمه الله: وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قوله ولا يبيع الرجل على بيع أخيه نفي بمعنى النهي. قال العلماء: البيع على البيع حرام، وكذلك الشراء على الشراء، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقص. وأما السوم فصورته أن يأخذ ليشتريه فيقول: رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو مثله بأرخص، ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر. قوله ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، وفي حديث آخر: لا يحل للمرأة تسأل طلاق زوجة الرجل، أي سواء كانت ضرتها أو أجنبية. قوله: ونهى عن التصرية. التصرية ترك حلب الدابة ليجتمع اللبن في ضرعها فيتوهم كثرة لبنها، وحرم لما فيه من الغش والخديعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تصر الإبل والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها أو يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر، وهو بالخيار ثلاثا
أي ثلاثة أيام. نعم،
صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. رواه مسلم.
ثم ختم بهذين الحديثين، حديث ابن عمر وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنهم، وفي الحديثين النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. يستثنى من ذلك حالتين: الحالة الأولى ذكرت في الحديث الأول، وهي أن يأذن له، أن يأذن له يعني يسمع أن فلان تقدم لخطبة فلانة وهو راغب فيها، فيقول له مثلا أن هذه الفتاة لي رغبة فيها، و من قديم وأنا أفكر فيها، وأشياء من هذا القبيل، ويلتمس من أن يتنازل، فإن أذن له جاز له أن يتقدم لخطبتها. قال: إلا أن يأذن له. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية جاءت في الحديث الآخر، حديث عقبة، قال: حتى يذر. حتى يذر يعني يترك ذلك، بحيث يكون رد أو انصرف هو عن هذا النكاح. ففي هاتين الحالتين يجوز له أن يخطب، إما أن يأذن له أو يذر. يذر مثل ما عبر المصنف في الترجمة، يرد مثلا، يرد لا يقبل. ففي هاتين الحالتين يجوز له أن يتقدم لخطبتها. وفي حديث عقبة فيه بيان الحكمة من النهي، قال: المؤمن أخو المؤمن، لأن هذه تؤثر في الأخوة، هذه تؤثر في أخوة الإيمان، تضعف الأخوة، توجد في النفوس عداوة. إن باع على بيع أخيه، أو خطب على خطبة أخيه، أو نحو ذلك، هذه كلها أشياء تضعف أخوة الإيمان. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه تحريم البيع على البيع والخطبة على الخطبة إلا أن يأذن أو يترك.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم، وتقدم شرحه. قال: وعن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. متفق عليه، وسبق شرحه.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها. إضاعة المال هذا محرم، المال الواجب حفظه واستعماله في النافع المفيد فيما أذن الشرع في استعماله فيه. وإضاعة المال يترتب عليه يوم القيامة سؤال عن هذه الإضاعة، لأنه لا تزول كما جاء في الحديث الصحيح قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فيما اكتسبه وفيما أنفقه، إن كان يبذر ويضيع المال. ومن أشد ما يكون في إضاعة المال استعماله في الحرام، هذا أشد ما يكون في استعمال في إضاعة المال، أن يستعمله في أمور محرمة نهى الشارع عنها. أورد في هذه الترجمة حديثين، كلاهما سبق أن تقدم، وأيضا تقدم الكلام على معانيها. الحديث الأول حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، يعني ثلاث خصال، ويكره لكم ثلاثا. الخصال الثلاثة التي يرضاها، قال: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذه واحدة. والثانية قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والثالثة جاءت في المسند لإمام أحمد في روايته لهذا الحديث: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، تناصحوا من ولاه الله أمركم. فهذه ثلاث خصال يرضاها الله ويحبها لعباده: الأولى التوحيد، والثانية الاعتصام وعدم التفرق، الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق، والثالثة النصح لولاة الأمر. هذه أمور تعد أسس عظيمة، ولهذا ما يتعلق بولي الأمر من حيث الطاعة والنصح له والدعاء له وغير ذلك، عامة أئمة السلف رحمهم الله تعالى أدرجوه في كتب العقائد، أدرجوه في كتب العقائد، لأن هذا من الأصول المهمة التي لا تنتظم أمور الناس ومصالحهم إلا بها، لأن أمور الناس الدينية والدنيوية لا تصلح إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. قال: ويكره لكم ثلاثا، قيل وقال، هذا مما يكرهه الله، قيل وقال، يعني أن يكون هذا دأب الناس في مجالسهم، قيل كذا وقال فلان كذا، هذا تضيع للأوقات فيما لا نفع فيه، بل ربما فيما فيه المضرة. والأمر الثاني قال: كثرة السؤال. كثرة السؤال يعني مد اليد للناس يسأل، أو كثرة السؤال في أمور العلم لكن عن يعني عن تكلف في الأسئلة، هذا في نهي عن الأسئلة المتكلفة التي لا يقصد بها التفقه في الدين. وإضاعة المال هذا موضع الشاهد، موضع الشاهد النهي عن إضاعة المال. والحديث الثاني عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا ينفع ذا الجد يعني صاحب الغنى، منك الجد أي لا ينفع غناه، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف. فصاحب الجد المال والغنى ما ينفعه مال عند الله إلا إذا آمن وعمل الأعمال الصالحة، هذا الذي ينفعه عند الله جل وعلا. قال: وكتب إليه أنه كان ينهى، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وهذه الثلاثة كلها تقدمت في حديث أبي هريرة. وكان ينهى عن عقوق الأمهات. العقوق منهي عنه في الوالدين جميعا، لكن عقوق الأمهات لأن غالب العقوق يقع لمن؟ للأم، لضعفها، وأما الأب لهيبته ومكانته وقوته وربما حاجة الولد إليه يجعله ما يقع منه العقوق، لكن الأم جانب ضعيف، الأم جانب ضعيف، ولهذا غالب العقوق يقع في حق الأم، مع أن حق الأم في البر أعظم. قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ففضلت على الأب بالبر ثلاث مرات. وبعض أهل العلم يقول هذه الثلاث راجعة لثلاث، هذه الثلاث راجعة إلى ثلاث حصلت من الأم، ذكرها الله في القرآن في باب بر الأم وبر الوالدين، وهي الحمل حمله كرها، والوضع وشدته، والرضاع والمعاناة التي تكون فيه. حملته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، هذه ثلاث. فبعض أهل العلم يحمل هذا الحديث على تلك الثلاث: الحمل والوضع والرضاع. قال عن عقوق الأمهات: ووأد البنات. هذه من أعمال الجاهلية، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وأد البنات هذا كان شائع في الجاهلية، يكرهون الأنثى، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، يعني يكرهون الأنثى غاية الكراهة، فكانوا يئدون الإناث، يئدون البنات. بعضهم كما ذكر من شدة كراهته للأنثى لما يدنو وقت الوضع يحفر في بيته حفرة، ومجرد أن تضع امرأته ينظر نفس الوقت، إن كان ذكرا أبقى، وإن كان أنثى من رحم أمها إلى الحفرة مباشرة، ما يبقيها في الدنيا من شدة الكراهة لها ولا لثواني ولا لدقائق، من رحم أمها تخرج إلى الحفرة مباشرة، يعني ينتظر امرأته ويتلد إن كان ذكرا أبقى، وإن كان أنثى مباشرة من الرحم إلى الحفرة، ويردم عليها التراب، يدفنها ويهيل عليها التراب وهي حية. وبعضهم ربما صبر، هذا ذكر أيضا العلم، ربما صبر سنة وسنتين وثلاث ثم قال لزوجته: جمليها وطيبيها، يعني بحجة أنه سيأخذها إلى معه إلى أهل أو إلى قرابة أو نحو ذلك، ويكون أعد لها حفرة عمرها سنتين أو ثلاثة أو أربعة، يكون أعد لها حفرة ثم يأتي بها عند الحفرة تنظر ويدفعها ويهيل عليها التراب يدفنها حية. هكذا كانوا في جاهليتهم الجهلة. ومنع وهات، ومنع وهات يعني يمنع الحقوق التي له على الناس، لكن حقوقه يطالب بها. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الحظ حظه، وإنما ينفعه العمل الصالح.
مثل ما في الآية الكريمة: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. نعم.
قوله: وإضاعة المال، أي بذله في غير مصلحة دينية ولا دنيوية. وكثرة السؤال تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إليها، وسؤال الناس أموالهم من غير ضرورة. ومنع وهات، أي منع ما أمر ببذله وسؤال ما ليس له. والعقوق محرم في حق الوالدين جميعا، وخص الأمهات بالذكر إظهارا لعظم حقهن.
نعم، إظهارا لعظم حقهن، ولأن غالب العقوق يقع للأم أكثر، يعني لضعفها. نعم.
وقيل وقال: يعني الكلام فيما لا يعني الإنسان، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.